بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة في الدورة، المشايخ المشرفون على الدورة طلبوا أن يكون الشرح مختصرا حتى نكمل الكتاب خلال الدورة، وأنا سوف أجتهد في ذلك إن شاء الله حسب الإمكان، سوف أحاول أن أختصر بعض الأمور حتى نتمكن من إكمال الكتاب خلال المدة المحددة بإذن الله تعالى. وكان من المقرر أن ننهي العمل غداً يوم الخميس، ولكن نظراً للطريقة التي سرت عليها في الشرح، ونظراً لأني كنت أعتقد أن الدورة تمتد مدة أسبوعين، فقد قرر الإخوة جزاهم الله خيراً أن يخصصوا ساعة في الأسبوع القادم من كل يوم لهذا الكتاب حتى نكمله إن شاء الله تعالى، وسوف يكون ذلك إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة ابتداء من يوم السبت وانتهاء بيوم الخميس إن شاء الله، ساعة واحدة يوميا في الأسبوع القادم بعد صلاة العشاء. إذن ليس عندنا دروس بعد العصر ولا بعد المغرب، ولكن بعد العشاء ابتداء من يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. هم يقولون تكون المدة 50 دقيقة أو 45 دقيقة، فما يخالف ممكن نمشي لين ساعة إن شاء الله، 50 60 دقيقة ما مشكلة إن شاء الله، المهم أن نجتهد جميعا حتى نكمل الكتاب في هذه المدة إن شاء الله تعالى. الله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثاني في الأفعال المخلوقة، الباب الثاني في الأفعال المخلوقة: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم، وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، وكل ما يفعله العباد من طاعة وضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا، فافهم ولا تماري. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يذب فإنه من فضله يذب من الثواب، فإن يذب بالثاء المثلثة، فإن يذب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح، فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي. قول المؤلف رحمه الله باب في الأفعال المخلوقة، الصواب أن يقول باب في الأشياء المخلوقة، لأن ذلك أعم، ولأن هذه العبارة توهم أن أفعال الله مخلوقة، وأفعال الله عز وجل ليست مخلوقة، مفعولاته مخلوقة، مفعولات الله تعالى مخلوقة، ولكن الصفات الفعلية لا يعبر عنها بأنها مخلوقة. وليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، فكل ما سوى الله مخلوق، فكل ما سوى الله تعالى مخلوق. وصفات الله تعالى وأفعاله ليست مخلوقة. والناظم رحمه الله صحح العبارة في المتن فقال في النظم: وسائر الأشياء غير الذات وغير من الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، ولم يقل وسائر الأفعال. واضح يعني فكل شيء من الأعيان والصفات والأشياء كل ذلك مخلوق، كل ذلك مربوط، حادث بعد أن لم يكن. والله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق المالك المقدر، فالعالم كله مخلوق ومربوب وحادث بعد أن لم يكن. الحمد لله رب العالمين، فالعالمون كلهم مخلوقون مربوبون، والله جل وعلا وحده هو الخالق. إذن التعبير الصحيح أن يقال في العنوان الباب الثاني في الأشياء المخلوقة: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. قال المؤلف: وسائر الأشياء غير الذات وغير من الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم. السائر هنا بمعنى الجميع، أيوة جميع الأشياء سوى ذات الله تعالى وسوى أسمائه وصفاته فهي مخلوقة. قد بينا من قبل أن السائر يأتي بمعنى الجميع ويأتي بمعنى الباقي، فمن قال إنه بمعنى الباقي فقد اشتقه من فعل أسأر، أسأرت من الشراب أي أبقيت منه بقية، ومنه السؤر بالهمز، السؤر وهو البقية التي تفضل من الطعام أو الشراب أو غير ذلك. ومن قال إن السائر بمعنى الجميع جعله من السور وهو الجدار المحيط بالبيت، والمقصود هنا هو الجميع. وسائر الأشياء غير الذات أي سوى الذات، أي سوى الله عز وجل، يعني أن كل ما سوى الله جل وعلا وصفاته وأسمائه الحسنى فهو مخلوق، خلقه الله عز وجل من العدم، أي خلقه بعد أن لم يكن، فهو حادث. وما زائدة في قوله وغير ما، وغير ما الأسماء والصفات، ما زائدة أي غير الأسماء والصفات. طبعاً الأفعال الإلهية كما قلنا داخلة في الصفات فهي غير مخلوقة، والكائنات والأشياء كلها خلقها الله تعالى من العدم، خلقها بعد أن لم تكن فهي حادثة. وظل من أثنى عليها بالقدم، ظل وألحد من وصف العالم بالقدم، من قال بقدم العالم وبقدم المادة وبأزلية المادة وأبديتها، من الفلاسفة من يقول بقدم العالم وبأبدية المادة وأزليتها، ومن المقررات عندهم وعند الفيزيائيين أن المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم، وهذا مخالف للشرع، فالقول بقدم العالم كفر. القول بقدم العالم وبقدم الأعيان كفر. وظل من أثنى عليها بالقدم، يعني ظل السبيل من وصفها، من وصف المادة أو الأشياء أو العالم بالقدم وبالأزلية، لأن الله عز وجل هو الأول الذي ليس لأوليته ابتداء، وهو الآخر الذي ليس لآخريته انقضاء سبحانه وتعالى. في هذه المسألة ذكر بعض العلماء الأقوال المعروفة في تسلسل الحوادث، وهي مسألة حادثة في الملة ولا طائل من ورائها، وليست لها ثمرة في البحث. الجهمية يقولون بمنع التسلسل في الماضي ومنع التسلسل في الأبد، يعني أنه لا توجد حوادث متسلسلة في الأزل ولا توجد حوادث متسلسلة في الأبد، وينبني على ذلك أن الجنة والنار تفنيان، وأن أهل الجنة وأهل النار يفنون ويموتون، فكما أنهم منعوا التسلسل في الماضي وهو الأزلية منعوا الأبدية كذلك. وأبو الهذيل العلاف من المعتزلة منع تسلسل الذوات في الأبد، ولكنه يقول فقط بفناء الحركات، ولم يقل بمنع تسلسل الذوات، ولكن يقول بفناء الحركات، ومعنى ذلك أن أهل الجنة تفنى حركاتهم. وقد سخر الإمام ابن القيم رحمه الله من هذا القول، فقال ما معناه؟ إن الرجل من أهل الجنة إذا تناول فاكهة رفعها إلى فيه ثم جاء وقت الفناء فإنه يجمد على تلك الحال أبد الآبدين، حسب قول أبي الهذيل العلاف. فهذا قول باطل، الجنة أبدية والنار أبدية. ومن الملاحدة من أجاز التسلسل في الماضي وفي المستقبل، قال بالأزلية وبالأبدية لكل شيء، وأن الله خلق الأشياء في الأزل، وأنه لا يزال يخلق في الأبد خلقا لا نهاية له، وأن البداية بداية الخلق أيضا لا أولية لها. أما أهل السنة أو جمهور أهل السنة فيرون أن يمنعون التسلسل في الماضي ويرون أبدية الجنة والنار، وأنهما لا تفنيان، فهما مخلوقتان الآن ولكنهما لا تفنيان ولا يبيد أهلهما، فهما باقيتان أبد الآباد. هذا مذهب أهل السنة، ويمنعون التسلسل في الماضي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى، وهو من أعلام أهل السنة بلا شك، طبعاً هو يقول بحدوث المادة، ويقول إن القول بقدم العالم كفر، ويكفر الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، هذا منصوص في كتبه رحمه الله تعالى. لكنه قال إن الله عز وجل لم يزل خالقاً لم يزل يخلق الخلق شيئاً فشيئاً، وأن جهلنا بالمخلوقات التي خلقت قبل السماوات والأرض وقبل العرش لا يعني ذلك أن الله تعالى لم يكن خالقاً، فهو كان خالقاً ولم يأتي عليه وقت إلا وهو قادر على الخلق والفعل سبحانه وتعالى. وقد شنع عليه خصومه وظنوا أنه يقول بقدم المادة وأزليتها، وهو صرح بأن الأولية المطلقة لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الأول وأنه لا شريك له في أوليته، ولكن نوع الفعل كان موجوداً. ويقول بكفر من قال بقدم الأعيان بقدم المادة، ولكن الجنس الفعلي كان قادراً عليها ربنا عز وجل ولم يزل فعالاً ولم يزل قادراً. وأنا لا أريد الاستطراد في هذه المسائل لأنها مسائل لم ينطق بها السلف وفيها غموض والتباس، وإنما أشرت إليها فقط من باب الإفادة ومن باب أيضاً التحذير من الخوض والتعمق فيها، ولا نريد أن نزيد على القدر الذي بيناه في هذا المقام. والذي دعاني إلى ذكره في الحقيقة هو قول الناظم: وظل من أثنى عليها بالقدم، حتى نعرفكم بجملة الأقوال على وجه الاختصار التي ذكرت في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. يقول المؤلف رحمه الله: وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطراري، يعني أن أفعاله تعالى أفعال اختيارية تابعة لمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فالأفعال اختيارية يفعل ما يشاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو الفاعل المختار سبحانه وتعالى، لا مكره له على أفعاله، ولا تلجئه ضرورة ولا حاجة إلى فعل من الأفعال سبحانه وتعالى، فهو منزه عن ذلك، فهو لا يحتاج للفعل ولا يضطر إليه. والفرق بين الضرورة والحاجة هو أن الضرورة ما يحصل الضرر بفقده، الضرورة ما يحصل الضرر بفقده ولا يمكن أن يستغنى عنه، ولا يمكن أن يستغنى عنه. وأما الحاجة فهي ما يفقد الكمال بفقده، ما يفقد الكمال بفقده ويمكن الاستغناء عنه، ما يفقد الكمال بفقده ويمكن الاستغناء عنه. فالضرورة ضرورية، فالضرورة ضرورية والحاجة كمالية، والله سبحانه وتعالى لا يفعل اضطرارا ولا حاجة، فهو الغني الغنى المطلق عن العالمين، هو الغني الغنى المطلق من كل وجه عن العالمين، وكل شيء فهو مفتقر إلى الله تعالى افتقارا ذاتيا أصليا من كل وجه. الله عز وجل هو الغني الغنى المطلق من كل وجه عن كل شيء، لا يحتاج إلى العالمين ولا مجبر له ولا مكره له حاشاه، فهو يفعل بمشيئة تامة وبإرادة تامة وباختيار تام حسب حكمته وكمال تدبيره سبحانه وتعالى. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هو الغني من كل وجه، وهو الحميد بصفاته والحميد على أفعاله سبحانه وتعالى. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى، وبين أنه تعالى يخلق باختياره وبمشيئته من غير اضطرار ولا حاجة. ثم قال: لكنه لا يخلق الخلق سدى، إن لم يخلقهم عبثا، ولن يتركهم سدى، لن يتركهم هملا، فإنه خلقهم لحكمة عظيمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله عز وجل لم يخلق العالم عبثا، وإنما خلقه لحكم عظيمة، ولم يترك الخلق سدى، بل أنزل عليهم الشرائع وأرسل إليهم الرسل وابتلاهم بالطاعة والتكاليف الشرعية، وهو مستخلفنا في الأرض وناظر ماذا نعمل. وقد قدر سبحانه وتعالى الأعمال والآجال والأرزاق وخلق كل شيء، فأحسن تقديره وتدبيره سبحانه وتعالى. فنحن مبتلون في هذه الدنيا وممتحنون، فنحن في دار ابتلاء وامتحان، وسوف تظهر النتيجة يوم المعاد، ليجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقنا لهذه الحكمة العظيمة، فمن أطاع فله الزلفى والحسنى، ومن أساء فإنه يجزى بحسب عمله. إن كانت إساءته كفراً وشركا فهو خالد في النار، وإن كانت إساءته معصية ومات قبل التوبة فإنه داخل في المشيئة، إن شاء ربنا غفر له، وإن شاء عذبه بقدر معصيته، وإن شاء عفى عنه ابتداء، فهو الغفور الرحيم سبحانه. الشاهد أننا خلقنا لأمر عظيم، وأن العالم لم يخلق عبثا كما تقول طائفة من الفلاسفة. كثير من الملاحدة الذين ينكرون وجود الرب وبالضرورة ينكرون الحكمة يقولون زج بهذا الإنسان، زج بالإنسان إلى هذا الوجود من غير تدخل غيبي، لأنهم لا يؤمنون بالغيب، ثم يموت بعد مدة ويرون أن هذا من العبث، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهذه الطائفة لها جذور في الماضي، وهم الدهرية بضم الدال وفتحها، الدهرية والدهرية، وهم الطبائعيون الذين يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لا يؤمنون بالله ولا بالبعث الآخر، ويرون أن الحياة عبثية. ومن هؤلاء جماعة من الكفار الملاحدة المعاصرين، من الفلاسفة الوجوديين أو العبثيين، يقولون بهذه المقالة. وكذلك طبعا الملاحدة من الشيوعيين يرون أن الحياة مادة، وأنه لا غيب ولا إله ولا أمر بشيء، فالحياة عندهم عبث، وهي حياة حيوانية مادية ليست فيها قيم ولا أخلاق، ليست لها معاني إنسانية، إلى غير ذلك مما يطول شرحه في هذا المقام. فالحمد لله المسلمون على عقيدة واضحة يؤمنون بالغيب ويؤمنون بأن للحياة معنى وحكمة، وأن الله عز وجل حكيم في أفعاله وأقداره، وأنه لا يظلم أحدا، لكنه لا يخلق الخلق سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي هملا مهملا من غير محاسبة ومن غير جزاء. لا بد أن يحاسب، لا بد أن يجزى المحسن بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولا بد أن يعاقب المسيء، لأنه ظلم وتعدى، ظلم نفسه أو ظلم الآخرين. والعدل الإلهي يقتضي أن يقتص للمظلوم من الظالم، حتى إنه تعالى يحشر البهائم والحيوانات فيقتص للشاة الجلحاء، أي التي لا قرن لها، من الشاة القرناء، كما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفعالنا مخلوقة لله، لكنها كسب لنا يا لاهي. أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، فهو الذي خلقها وقدرها. والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فأفعالنا من خلق الله سبحانه وتعالى ومن تقديره، والعباد يؤدون أعمالهم ويقومون بها باختيار تام، باختيار تام. فالبر يقدم على العبادة ويأتيها طوعا غير مكره، لا يشعر أن أحدا يجبره على العبادة، لا على الصلاة ولا على الصيام ولا على القيام ولا على الزكاة أو الحج. يأتي ذلك الفعل بالشراح ومحبة، والعاصي كذلك يفعل أفعاله باختياره وبمشيئته. يأتي الفعل القبيح ولا يشعر أنه مجبر عليه. فالأفعال مخلوقة لله عز وجل. الله خالق كل شيء يداخل في هذا العموم، والنص صريح في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، لكنها كسب لنا، فهي من كسبنا. فالكسب هو العمل، وعلى الكسب يترتب الثواب والعقاب، فهي ليست كسبا لله بل هي كسب للعباد. العباد هم الذين يكتسبون، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. من عمل صالحا فلنفسه، الله تعالى أثبت العمل، أن الإنسان يعمل، وأنه يأتي الخير ويعمل بأوامر الله. وقد ألف الإمام البخاري رحمه الله كتابه المعروف في هذا الباب، هو كتاب جليل، استدل فيه بالكتاب والسنة وأقوال السلف على أن أعمال العباد مخلوقة لله. فننظر إلى العمل من زاويتين: أنه لله خلقاً وتقديراً، وأنه للعبد كسباً وعملاً. الفعل من الله، فعل العبد هو من الله تقديراً وخلقاً، ومن العبد كسباً وأداءً وعملاً. إذن ننظر إلى العمل من ناحيتين. وفي هذا الباب ظلت طائفتان، هما الجبرية والقدرية. الجبرية بسكون الباء وبفتحها، الجبرية يرون أن العبد مجبر، وأنه كالآلة، كالآلة، وأنه مسير لا اختيار له. يرون أن العبد ليس له اختيار وليست له إرادة وأنه كالآلة المسيرة، فهم يقولون بالجبر المطلق. وأما القدرية فهم على النقيض من ذلك، يرون أن العبد يخلق أفعاله وأعماله. وهم طوائف، وأشهرهم طائفتان: الطائفة التي تنكر العمل، تنكر العلم، تنكر علم الله عز وجل بالأقدار، يعني بالأمور التي تقع بما في ذلك أعمال العباد، ينكرون علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، وينكرون كتابتها أيضا في الأزل. فمن أنكر علم الله السابق ومن أنكر الكتابة الأزلية للحوادث والأشياء فهو كافر، ومن قال إن العبد يستقل بإرادته ويستقل بعمله وبفعله ولكنه يثبت علم الله عز وجل ويثبت كتابة المقادير، وأن هذه الأعمال التي يأتيها العبد قد كتبت في الأزل وأن الله علمها قبل أن يعملها العبد، كان مقرًا بالعلم السابق وبالكتابة، ولكنه يرى أن العبد مستقل بفعله، فهذه الطائفة من القدرية ضالة، ولكنها أخف من الطائفة الأولى التي تنكر العلم والكتابة. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم في صحيحيهما لطائفة من هؤلاء القدرية الذين يرون استقلال العبد بفعله وعمله ولكن يثبتون العلم الإلهي السابق والكتابة الأزلية السابقة. وفي هذه الطائفة جماعات من العباد والعلماء كما هو معروف، هذا بشرط أن لا يكون هذا القدري داعياً إلى بدعته، فإذا كان يدعو إلى بدعته ونحلته فإن الأئمة يتجنبون الرواية عنه ولا يأخذون عنه، وهذه مسألة معروفة لا يمكن أن نكثر فيها القول. وكل ما يفعله العباد من طاعة وضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا، فافهم ولا تمال. أنا طبعاً تركت كثيرا من المسائل المتعلقة بالقدر والمتعلقة بهذه الطوائف قصداً، لأن لا نريد أن أخوض في كثير من التفاصيل. تركت كثيرا من المسائل المتعلقة بالقدرية والجبرية والأشاعرة وما إلى ذلك قصداً، بناء على طلب الإخوة في الاختصار، وأيضاً لنستطيع إكمال الكتاب في هذه المدة. وسوف نحاول قدر المستطاع أن نشرح الأبيات شرحاً وافياً إن شاء الله تعالى قدر الإمكان، وإذا رأينا فرصة فلا بأس من الإفاضة في بعض المسائل، وإلا فالأصل أن يكون الشرح متوسطاً غير مسهم وغير مخل أيضاً بالمقصود بإذن الله تعالى. وكل ما يفعله العباد من طاعة وضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا، يعني أن كل ما يفعله العباد من الطاعة وضدها وهو المعصية فهو مراد لله سبحانه وتعالى من غير أن يكون قد اضطرنا إلى ذلك أو ألجأنا إليه، بل أراده. أما الطاعة فقد أرادها قدراً وشرعاً، الطاعة أرادها الله شرعاً وقدراً، تعلقت بها الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أما المعصية فقد تعلقت بها الإرادة الكونية فقط، أي المعصية، لأن الله عز وجل لا يحبها ولا يرضاها، ولكنه قدرها لحكمة بالغة. فكل ما يفعله العباد إذن من طاعة ومعصية هو بالإرادة الكونية والشرعية، ثم ما كان من طاعة فهو بالإرادة الشرعية والكونية معا، وما كان من معصية فهو بالإرادة الكونية القدرية، وهذا قد شرحناه يوم أمس ولا يحتاج إلى تفصيل أكثر. وقوله من غير ما اضطرار منه لنا، أي من غير أن يضطرنا نحن إلى عمل ما، ففي هذا رد على الجبرية، فنحن نعمل الطاعات باختيارنا من دون أن نشعر أن أحداً يجبرنا عليها. وكذلك العاصي يقترف المعصية من دون أن يشعر أن أحداً يلجئه أو يضطره إليها أو يجبره عليها. فافهم هذا الباب ولا تماري فيه، أي لا تجادل هذا الباطل ولا تشوش عليك تلبيساتهم وشبهاتهم، فاقطع بما قلناه لأنه هو الحق الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. ثم قال الناظم رحمه الله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. قوله رحمه الله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ما أشار إليه الناظم هنا باطل لا يصح. فالله عز وجل لا يظلم أحدا، لا يعذب أحدا إلا بذنب. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال تعالى: وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ويقول تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. إن الله لا يظلم الناس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فكيف يقول المصنف إن الله عز وجل يجوز في حقه أن يعذب الناس من غير ذنب اقترفوه ومن غير جرم جنوه؟ هذا لا يكون أبدا. وما ربك بظلام للعبيد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا بعث الله رسولا قامت الحجة الرسالية، فمن عاند وكابر فقد ظلم فهذا يعذب، أما من أطاع واتقى وأناب وابتثل الأوامر واجتنب النواهي فكيف يعذب؟ هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. والله عز وجل لا يظلم أحدا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كيف يجزى المحسن القانت الأواب المطيع البر بالعذاب؟ هذا لا يكون أبدا. هذه تجويزات عقلية ينطق به المتكلمون وتروج على كثير من أهل السنة، تروج على كثير من أهل السنة وخاصة المتأخرين، وخاصة على المتأخرين لتأثرهم بالبيئة الكلامية ولابتعاد الناس شيئا فشيئا عن عن المصادر الصافية والينابيع الصافية من كتاب وسنة ثابتة. وقوله رحمه الله: وجاز للمولى يعذب الوراء، هذا الفعل بالرفع لأنه حذف أن الحرف المصدري، أصل الكلام جاز للمولى أن يعذب الوراء، والوراء هو الخلق، فلما حذف الحرف المصدرية جاز الرفع. ومن نصب فقال: وجاز للمولى يعذب الوراء بنصب، فهذا جائز على شذوذ، على شذوذ في اللغة. والأحسن والأصوب هو الرفع، كقوله تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يريكم، ولم يقل يريكم بالنصب. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل. استدل على هذا القول الذي قاله بأن كل ما صدر عن الله تعالى فهو جميل، فكل ما منه تعالى أي كل ما يصدر منه ويأتي من قبله فهو جميل، أو كما قيل: فعل الجليل هو الجميل. ولكن الله عز وجل هو الذي حكم بنقيض ما قاله المؤلف، فهو الذي كتب على نفسه الرحمة، وهو الذي يقول سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كتب على نفسه الرحمة، وسبقت رحمته وغضبه، ولا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ولا يجوز في حقه أن يعاقب العبد إلا أن يكون العبد قد اقترف واجترح من الذنوب ما يستلزم العقوبة. أما من كان مطيعاً لا ذنب له فإن الله عز وجل لا يعذبه. طبعاً لا يخلو الإنسان من الذنوب إلا من كان معصوماً، ولكن هذه الذنوب الصغائر واللمم وما إلى ذلك يغمر في بحر الحسنات. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. النصوص صريحة. ثم استدل أيضا بقوله: لأنه عن فعله لا يسأل، وهذا صحيح، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله يحكم لا معقب لحكمه. لكنه استدل بهذه الآية في غير موضعها، فهو لا يسأل لماذا خلق العالم، لماذا هدى فلانا، لماذا أضل فلانا، لماذا أغنى فلانا، لماذا أفقر فلانا، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، ولكنه بمقتضى عدله المطلق وحكمته البالغة وكماله سبحانه وتعالى فإنه لا يظلم أحدا ولا يعذب أحدا إلا بعد أن تأتيه النذر ويعاند ويكابر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. والكلام في هذه المسألة يطول، والخلاصة ما ذكرناه، وهو أن المؤلف أخطأ في هذه المسألة رحمه الله، وأن ما أورده ليس في محله ولا علاقة له بما نحن فيه. وبالله التوفيق. فإن يذب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله، هذا صحيح. فإن يذب المحسن فإن ذلك من تفضله سبحانه وتعالى وكرمه ومقتضى وعده الذي لا يخلف أبدا، فإنه وعد المحسنين بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولا شك أن إحسانه يوم القيامة على المحسنين من تفضله وكرمه وجوده وبره وإحسانه، وأن يعذب فبمحض عدله، لأنه لا يظلم أحدا، فمن عذبه فقد عذبه بحق وبعدل، لأنه استوجب العذاب، فهو لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. فقوله أن يعذب فبمحض عدله نقول هذا صحيح، لكن نقول متى يكون هذا العذاب، متى يكون هذا العذاب عدلا؟ الجواب: إذا وجد سببه، إذا وجد سببه من العبد، فإذا وجد السبب التعذيب من العبد بالمعصية عذب. فالله سبحانه وتعالى يعذب على المعاصي إن شاء، أقصد المعاصي التي دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما دون الشرك داخل في المشيئة، قد يغفر وقد يعاقب صاحبه بحسب جنايته، وأما الشرك فإنه لا يغفر أبدا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الشرك الأصغر لا يغفر لعموم هذه الآية، لعموم هذه الآية. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الشرك الأصغر لا يغفر لعموم هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يدخل في ذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أما الكبائر فهذا ربما نصل إليه إن شاء الله اليوم أو غدا إن شاء الله. أما الكبائر فمن تاب منها فإنها تغفر بلا شك، من تاب توبة نصوحة بشروط التوبة المعروفة فإن الله تعالى يتجاوز عنه. وأما من مات مصرًا على الكبائر وليس من أهل الشرك فهذا داخل في المشيئة، إن شاء ربنا غفر له بكرمه وفضله، وإن شاء عاقبه بقدر جرمه، وهذا معلوم من عقيدة أهل السنة. فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح، فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يريد ضلال عبد يعتدي. الله عز وجل لا يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، هذه مسألة معروفة عند المتكلمين وقع فيها نزاع طويل، فالمعتزلة يقولون إن الله عز وجل يجب عليه فعل الأصلح والصلاح لعباده، والأصلح هو الأنفع، الأنفع لعباده والأوفق، ومعتزلة البصرة يقولون يجب عليه فعل الأصلح في الدين، ومعتزلة بغداد يقولون يجب عليه فعل الأصلح في الدين والدنيا معا. وأهل السنة يرون أن الله عز وجل يقدر الأمور بحكمته سبحانه وتعالى وبمقتضى كماله وجلاله سبحانه وتعالى، وأنه يفعل ما يشاء كما بينا في أكثر من مرة، وأن الأصلح والصلاح ليسا خاضعين لعقولنا، فقد يظن الإنسان أن الأصلح له كذا وكذا، هو أن الأصلح في المسألة الفلانية كذا، أو في البلدة الفلانية كذا، أو أن أصلح للشعب الفلاني كذا، أو أن أصلح في الزمن الفلاني كذا. يعتقد الإنسان أن الأصلح ما يعتقده هو حسب عقله القاصر، ولكن تغيب عنه الحكم الربانية التي أرادها الله عز وجل. فنحن نشاهد مثلاً الشرور في العالم، نشاهد الحروب والقحوط والأمراض والآفات، ونشاهد الكفر والعصيان، بل إن أهل السنة ردوا على المعتزلة فقالوا لهم: هذا إبليس عليه لعنة الله، وهو رمز الشر والفساد والكفر والعصيان والاستكبار، خلقه الله عز وجل. ولا شك أن إبليس يوسوس للناس، وأنه يصدهم عن دين الله عز وجل، وأنه شر محض، لا شك في ذلك. ولكن الحكمة من خلقه وما في ذلك من الابتلاء والاختبار للناس، وما سيترتب على ذلك الابتلاء من إظهار حكمة الله عز وجل في خلقه لمجازاة المحسنين ومعاقبة المسيئين، هذه الأمور تغيب عنه. فالأصلح والصلاح بحسب الشرع وبحسب حكمة الله سبحانه وتعالى ومقتضى كماله ومقتضى وعده الذي لا يخلف. أما أن نخضع الأصلح والصلاح لأذهاننا وعقولنا القاصرة فذلك ضلال مبين، وهذا هو الذي ضلت به المعتزلة في هذا الباب. وقد أطال العلماء في بحث هذه المسألة واكتبوا الردود الشافية عليها، ولا يمكن أن نزيد في هذا المقام على شرح البيت وتبيان المقصود والإشارة إلى الخلاف العام دون الدخول في الدقائق والتفاصيل، كما قررنا ذلك في هذه المنهجية إن شاء الله عز وجل. فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يريد ضلال عبد يعتدي. قوله في البيت الأول: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. ويح كلمة ترحم وتوجع، ويح كلمة ترحم وتوجع لمن وقع في هلكة لا يستحقها. كأن المصنف يشفق على من قال بهذه المقالة من أهل القبلة، كأنه يشفق على من قال هذه المقالة من أهل القبلة. وويح مصوم على المصدرية، وأما ويل فلان أو ويل لفلان فهذا دعاء عليه بالثبور والهلاك، وأما ويح فهي للتوجع والترحم وفيها إشفاق. فكأنه رحمه الله يشفق على من قال بهذه المقالة من أهل القبلة. فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يريد ضلال عبد يعتدي. فالهداية بيد الله، والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل. وفي القراءة الأخرى: فإن الله لا يهدي من يضل. قال صلى الله عليه وسلم: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فالهداية بيد الله، من شاء هدايته فقد اهتدى. وإن يريد ضلال عبد يعتدي، أي يتجاوز الحد. والعبد هو الذي يسبب لنفسه الغواية والإضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن علم الله منه محبة الخير والهدى هداه وزاده هدى، ومن علم منه السوء والفحشاء وحب الزيغ أزاغ قلبه، والعياذ بالله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.